شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
طيب بقي معنا اسمين، اسم الضعيف ليصبح الاعتبار، اسم الحسن الذي هو عند الترمذي، هذا كل من واحد عند الأئمة، هكذا يقول شيخ الإسلام.
أخذنا في الدرس المتقدم حكم تعارض الجرح والتعديل، فذكرنا لنا عدة صور، ما هي خلاصتها؟ إذا تساوى عدد المجرحين والمعدلين وكان الجرح مفسر بهذا الكلام، وكان الجرح مفسرا فبالإجماع الجرح مقدم على التعديل. إذا كان عدد المعدلين أكثر من المجرحين وكان الجرح أيضا إيش مفسرا فهذا جمهور أهل العلم على أن الجرح المفسر إيش مقدم وإن كثر عدد المعدلين، وهذا هو الصواب وهو الذي رجحه ابن كثير هنا. إذا تعارض ولم يكن الجرح مفسر فيكون في مرتبة وسط، يعني يجمع بين الجرح وبين إيش وبين التعديل. مثلا بعض الرواة قال في راوي ضعيف والآخر قال في ثقة، الأئمة في مثل هذا يجمعون ويقولون حاله إيش صدوق،
ليس الذي في سند الضعيف وإنما الذي هو يصبح حسن للغير والمدام، هذا مراد
أحمد. طيب سبق معنا أن نقول الواحد أيضا إيش يكفي في التعديل وفيش وفي التجريح بشرط ألا يكون هذا المعدل من المتساهلين. طيب رواية الثقة عن شيخ هل هو توثيق له؟ ها طيب عند من هذا؟
يعني
لا يكون توثيق له. لماذا؟
حتى تسير على القواعد الصحيحة، الآن الصحيح أن تسيرها
صحيح، ربما يكون ثقة عنده وعند غيره إيش وعند غيره ضعيف، فرواية الراوي عن شيخ لا يعتبر توثيق له حتى ولو قيل إن هذا الراوي لا يروي إلا عن إيش إلا عن ثقة. لماذا؟ لأنه قد وجد في هؤلاء الأمة الذين قيل فيهم لا يرون إلا عن ثقات وجد من مشايخهم من هو إيش ضعيف، فلا يكون على هذا توثيقا له على الصحيح. أن الترمذي متساهل، في ماذا متساهل؟ في التصحيح والتحسين لا في التوثيق والتجريح، فهو نعم متساهل. سبق معنا كلام الذهبي أن الترمذي متساهل في ماذا؟ في التصحيح، فقد يصحح ما ليس إيش ما ليس بصحيح، ففرق بين أن يكون متساهل في التصحيح ومتساهل في إيش في التعديل. طيب ذكرنا السبب، ما هو السبب في أن قول المجرح إذا كان مفسرا يقبل ولا يقبل قول المعدل؟ هذا الأمر الأول. الأمر الأول لأن هذا المجرح الذي جرح جرحا مفسرا عنده إيش زيادة علم، واطلع على شيء لم يطلع عليه ذلك المعدل. أمر آخر، أحسن، إذا قبلنا كلام المجرح نكون قد قبلنا قول الجميع، وأما إذا لم نقبل كلام المجرح نكون حكمنا عليه كذبناه واتهمناه في قوله الذي هو المجرح. من أي جهة؟ إذا قبلنا قول المجرح نكون قد قبلنا قول المجرح والمعدل، من أي جهة؟ ها؟ يعني هو باقي على الأصل، المجرح يقول له إيش أنا لا أخالفك في هذا الأصل لكني اطلعت على شيء لم تعرفه أنت. واضح هذا إن شاء الله.
الإجابة عن الصلاة بأجوبة: الأول أنه تبع بذلك الخطاب أيضا فسر الحديث
طيب بقي بعض الأخوة سأل الراوي الذي لا نجد فيه جرح ولا تعديل سبق معنا إذا وجد فيه جرح يؤخذ بالجرح إذا وجد فيه تعديل فقط يؤخذ بالتعديل إذا تعارض جرح وتعديل على التفصيل الذي سبق إن كان مفسر وإن لم يكن مفسر بقي راوي لا يذكر فيه جرح ولا تعديل وهذا كثير ما يحصل في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وأيضا كتاب التاريخ الكبير للبخاري ترى يذكر الراوي ويقول روى عنه فلان وفلان وروى عن فلان وفلان ويسكت ولا يذكر فيه جرح ولا تعديل مثل هذا يتوقف فيه يتوقف في أمره حتى يطلع على جرح له أو تعديل إننا لا ندري هل هو مجروح أو معدل فإذا مر معك إسناد فيه راوي هذا حاله لم تجد فيه جرح ولا تعديل فتقول وهذا الإسناد فيه فلان ابن فلان ذكره البخاري مثلا في التاريخ الكبير ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا طيب هل تحكم بصحة الحديث أو ضعفه ما تستطيع أنت متوقف لكن هل ستحتاج بذلك الحديث لا تحتاج به لأنه لم ليس عندك صحيح بقي هنا مسألة مهمة في مثل من لم يوجد فيه جرح ولا تعديل وهي ذكرها الذهبي في الميزان وغيره وهذه مسألة مهمة جدا وهي أنه قد يروي عن الراوي هذا عدة رواه يروي عنه 10 7 8 4 5 أو نحو ذلك ولم يوجد فيه جرح ولا تعديل فالعلماء تراهم في مثل هذا يقبلونه يقولون فلان لم يوجد فيه جرح ولا تعديل ولكن قد روى عنه جمع من الرواه فما فائدة رواية جمع من الرواة عنه قالوا الفائدة فيه معناها أنه كان معروفا بالعلم ومشهورا بين أهل العلم حيث أنه روى عنه كم جماعة هل كان معروف أو لا إذا روى عنه جماعة هذا يدل على أنه كان معروف فلما لم يوجد فيه جرح مع أنه كان معروف يدل على أنه إيش عدل واضح إن شاء الله قالوا فهذا السبب وهو أنه إذا روى عنه جمع ولم ينقل لنا تجريح ولا تعديل فمثل هذا قالوا معناه أنه كان مشهورا بالعلم ومعروفا بالعلم ولكن عرفنا أنه لما لم يجرح أنه عدل لأن أهل العلم كانوا إذا اطلعوا على راوي فيه ضعف وقد شهر بالعلم ماذا يبينون حاله فهذا قد تحتاجه أثناء بحثك راوي ما وجرت فيه جرح ولا تعديل انظر تلامذته كم تلامذته أما شيوخه فلا تنظر له لو روى عن 50 شيخ ما مثل هذا ما يعتبرون به لكن تنظر عن تلام إلى تلامذته تنظر هل وجد له تلامذة كثير أخذوا عنه وقد اختلفوا في الجمع كم هو الجمع إذا روى عنه جمع منهم من قال 4 منهم من قال 10 منهم من قال 5 على كلنا المهم إذا اطمأنت النفس أن هذا الرجل كان مشهورا بالعلم في مثل هذا الحال قالوا إيش يقبل راوي لم تجد فيه جرح ولا تعديل انظر إلى التلاميذ إذا وجدتهم جمع من الرواه ولم تجد فيه جرح هذا دليل على أنه كان مشهورا بالعلم ولما كان مشهورا بالعلم ولم يجرح دل على أنه عدل وإلا لكان لو كان فيه ضعف لبينوا حاله
أو تلقاه عنه إجازة
وهذه كما سمعتم يعترض الإنسان منها كثير من الرواة بهذا الحال فمثل هذا الرواية يكون التعامل معهم بهذه الصورة. لذا قلنا لكم هذا الفصل الذي نحن نقرأ فيه من أهم فصول هذا الكتاب الذي هو صفة من تقبل رواية ومن لا تقبل، يعتبر من أهم المواضع لأنه إيش عليه ينبني العمل في باب الحكم على الأحاديث صحة وضعفا، على مثل هذا الباب تنبني العمل. طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. نعم، لو قال حدثني الثقة وما سمى، قال أهل العلم فهذا يجعل في النفس ريبة، لأنه ممكن أن هذه الثقة يكون عند غيره إيش ضعيف ولذا أبهمه. ولو كان ثقة عنده وعند غيره سيقول حدثني إيش فلان ابن فلان ويسميه، لكن قالوا لما أبهمه دل على أن في النفس منه شيء، إنه إنما أبهمه لغرض، وقد يكون من هذه الأغراض أنه إذا سمي عرف أنه إيش ذلك الراوي الضعيف فتركوا حديثه. فعلى كل إن إذا قال الراوي حدثني الثقة لا يقبل.
وثبوت السند أن تقول حدثنا فلان أو قال فلان حدثنا فلان،
حتى لو كان من عمي يكون ثقة عنده، وإذا كان ثقة عنده قد يكون غيره إيش يضعف. كم من الرواة يأتي ابن معين، وابن معين إمام من الأئمة أولى، يقول في راوي ثقة ويأتي غير ابن معين يضعفه، فلماذا لم يسمي لنا هذا الراوي حتى ننظر ماذا قال فيه الأئمة الآخرون؟ فلو سماه ننظر أن هذا الراوي قال فيه ثقة، ننظر ماذا قال فيه العلماء الآخرون، هل قالوا ثقة كما قال هذا أو ضعفوه؟ واضح هذا. وقد كان الشافعي رحمه الله يقول حدثني الثقة، واختلفوا في من المراد بالثقة في قول الشافعي حدثني الثقة، فقيل إنه إبراهيم ابن أبي يحيى، وما حاله؟ ها متهم بالكذب، وكان الشافعي يبهمه ويقول إيش حدثني الثقة وهكذا غيره. قال أي ابن الصلاح: وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. هذا كلام طيب، أن إذا أفتى العالم بفتوى موافقة لحديث أو عمل عملا موافقا لحديث، هل هذا معنى أن ذلك العالم يصحح هذا الحديث؟ لا يستلزم ذلك، فقد يكون لا يعلم هذا الحديث أصلا ولم يطلع عليه. قال ابن كثير، هنا ابن الصلاح يقول لا يستلزم تصحيح، لابن كثير يعترض عليه. قال ابن كثير: قلت وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. يعني يقول ابن كثير: بل إنه إذا لم يكن في الباب إلا ذلك الحديث هذا يقتضي إيش؟ أنه تصحيح لهذا الحديث. إذا أفتى بفتية وهذه الفتية وافقت حديث وليس معنا في ذلك الباب إلا ذلك الحديث، فهذا يقول عندما أفتى بتلك الفتوى يستلزم أنه إيش يصحح ذلك الحديث. وقد تعقبه العراقي بكلام طيب منقول في الحاشية بما حاصله، قال أنه لا يلزم أن يكون اعتمد على ذلك الحديث، قد يكون اعتمد على قياس، قد يكون اعتمد على إجماع، قد يكون أفتى بتلك الفتوى فهما من أدلة أخرى، ولا يلزم أنه أفتى بما تضمنه ذلك الحديث. واضح هذا. ابن الصلاح يقول إذا أفتى العالم بفتوى أو عمل عمل موافق لحديث هذا يستلزم تصحيحه أو لا؟ لا يستلزم تصحيحه. ابن كثير ماذا قال؟ قال يستلزم تصحيحه إذا لم يوجد في الباب إلا إيش ذلك الحديث أو تعرض له في فتوى. وتعقبه العراقي بأنه قد يكون اعتمد في فتوى أو عمل على إيش أدلة أخرى ليس على ذلك الحديث. قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة المشترط العدالة تعديل باتفاق. وهذا أيضا نعم هذا صواب. وهو إذا كان حاكم لا يحكم إلا بشهادة عدل ولا يقبل شهادة الشاهد إلا إذا كان عدلا. فإذا قبل شهادة رجل من الناس ولا نعرف ما حاله، هل قبول ذلك الحاكم لشهادة هذا الرجل تعديل له؟ نعم تعديل له. لماذا؟ لأن هذا الحاكم شرطه ألا يحكم على شهادة أحد إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان عدل. فإذا حكم على شهادة هذا الرجل فهذا يقتضي أنه إيش؟ أنه عدل، وهذا عدل عنده. قال وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاده صحته. هذا أيضا مسألة، وهي العالم إذا أعرض عن حديث وقد علم به، يعني أفتى بفتوى وذكر فيها بعض الأحاديث ولم يذكر حديثا معينا وهو يعلم ذلك الحديث، فهل هذا يقتضي أنه يضعف ذلك الحديث؟ لأنه قد يكون اختصر على بعض الأدلة، قد يكون تركه لأن الحديث ذلك معلوم عند السامع ولا يريد ذكره، فلا يقتضي إعراضه عن ذلك الحديث إيش؟ تضعيفه لذلك الحديث. واضح هذا؟ قال مسألة، وهذه مسألة الجهالة وهي مسألة مهمة. قال مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. ما هي العدالة الظاهرة وما هي العدالة الباطنة؟ قوله مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. العدالة الظاهرة هي الصلاح والاستقامة والعمل بالشرع، يعني صالح في ظاهره. والعدالة الباطنة هي ما يتعلق بالضبط، ضبط الحديث وحفظ المرويات وما يتعلق بأقوال العلماء المعدلين. فالعدالة الظاهرة يكون عدل في الظاهرة، مسلم صالح غير معروف بالمعاصي والسيئات، فهذا عدل في الظاهر. والعدالة الباطنة هي عدالة الضبط للأحاديث والحفظ للمرويات وما يتعلق بأقوال العلماء المزكين الذين يزكون ويخبرون أنه عدل ضابط. فهذا يسمى مجهول الحال، وهو من جهلت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته إيش؟ الباطنة. مجهول حاله، لا يعلم ما حاله، هو معروف ذاته معروفة أو لا؟ ذاته معروف، فلان ابن فلان من بلد كذا وكذا، جالس فلان وجالس فلان، لكن حاله ما ندري ما حاله، وهذا يسمى مجهول حال، أي عينه وذاته معلومة ولكن حاله إيش؟ مجهولة لا تعلم. قال مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. نعم، حديث الذي فيه مجهول حال ضعيف. ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعية. هذا درجة أرفع من الأول. من هو هذا؟ علمت عدالته الظاهرة. ما هي عدالته الظاهرة؟ صلاح واستقامة على الدين. ولم تعلم عدالته الباطنة. ما هي عدالته الباطنة؟ هل هو حافظ ضابط لمروياته أو ليس بضابط؟ قال فهو المستور، هذا يسمى مستور. فقد قال بقبوله بعض الشافعية، والصحيح أنه ضعيف الرواية لا يقبل. الصحيح أنه الحديث الذي فيه مستور الحال ضعيف لا يقبل. لماذا؟ لأن قبول الرواية مبني على العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة، على الأمرين. قبول الرواية مبني على العدالتين، العدالة في الظاهر والعدالة في الباطن. فإذا توفرت إحداهما لا يكفي، بل لا بد من توفر العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. مجهول الحال، لا مجهول العين ما يدرى من هو، أما هذا عرف من هو وين يسكن وين بلده وين منشأه، لكن ما عرفنا حاله، ما ندري ما حاله في الرواية ولا حاله في الاستقامة، مجهول حاله. أما مجهول العين فقط عندنا اسم محمد بن علي، من هو هذا، من أي بلد، من جالس، إن شاء لا ندري منه. كما قال بعض أهل العلم لا يدرى جني هو وإيش أو إنسي مجهول العين. قال ورجح ذلك سليم ابن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح. والصواب والذي تقدم أن حديث المستور ضعيف حتى يتبين حاله بجرح أو تعديل. قال وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. فأما المبهم الذي لم يسمى، هذا الرابع الثالث من أنواع المجهولين، مبهم ما سمي، يأتي الراوي يقول حدثني رجل، هذا ماذا يسمى؟ مبهم، لا ندري من هو هذا الرجل. أو يقول حدثني الثقة، هذا أيضا إيش؟ مبهم، من هو هذا الثقة؟ ما ندري من هو. قال فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، هذا هو مجهول إيش؟ مجهول العين، سمي ولكن لا تعرف عينه، يقول حدثني زيد بن علي، من زيد بن علي؟ ما ندري من إين هو ولا ما حاله ولا من صحب ولا أين نشأ ولا شيء من أخباره، إنما نعرف إيش اسمه فقط. قال أو من سمي ولا تعرف عينه، فكم معنا الآن؟ أربعة، أشدهم حالا وأسوأهم ضعفا من هو؟ المبهم. أرفع منه درجة من هو؟ مجهول العين. أرفع من مجهول العين درجة من هو؟ مجهول الحال. وأرفعهم درجة وأخفهم ضعفا هو من؟ هو المستور. على كل بعضهم يذكر ضابط لمجهول الحال ومجهول العين، يقول من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر فهو مجهول عين، مجهول حال. من روى عنه اثنان أو أكثر ولم يوثقه معتبر، ما معنى معتبر؟ أي ليس من المتساهلين في التوثيق. مجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر، ومجهول العين من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، من روى عنه راوي واحد ولم يوثقه معتبر. مجهول الحال هل نرقي إلى القبول؟ من يقول متى يرتقي إلى القبول؟ متى؟ لا، ولو لم يكن بالشبه بذاته، ذكرنا مسألة قبل قليل، إذا كان الرواة عنه إيش؟ جمع من الرواة كثير، فمثل هذا ممكن إيش؟ ممكن قد يؤخذ حديثه وينقض يقبل، يصير حديثه مقبول. فهؤلاء المجاهيل، خلاصة من هذا أن مجهول الحال هذا الأربعة كلها ضعيفة، أمن المستور ومجهول الحال ومجهول العين والمبهم. ما هو الذي يقبل منها في الشواهد؟ المستور ومجهول الحال يقبل في الشواهد، والمبهم ومجهول العين لا تقبل في الشواهد إلا في مواضع، كما سيأتي ابن كثير يقول قد يستشهد بمجهول العين، واضح هذا؟ كيف تعرف مجهول الحال الآن؟ كما رأيت روى عنه اثنان أو ثلاثة ولم يثق معتبر، هو إيش؟ مجهول الحال. روى عنه واحد ولم يثقه معتبر، هو إيش؟ مجهول عين. وكلهم حديثهم ضعيف على الصحيح، إلا أن منهم من يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات، ومنهم من لا يصلح حتى في الشواهد والمتابعات. طيب نقرأ. قال: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. خذ هذا الفائدة من ابن كثير، أنه لا يعلم أحد من الأئمة يقبل حديث المبهم وحديث إيش؟ مجهول العين. طيب الآن استثنى أنه قد يستشهد به، قد وليس مطلقا، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير. لماذا قيدوا بهذا القرون؟ لأن قلنا الغالب على تلك القرون إيش؟ الخير والصلاح والاستقامة. وهل وجد فيهم ضعفاء؟ نعم وجد فيهم ضعفاء، لكن الغالب على أهل تلك القرون الخيرية. ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس به ويستضاء به في مواطن. وهذه فائدة، أنك قد تستشهد بمجهول العين في بعض المواطن. إذا كان مجهول العين في زمن إيش؟ في زمن التابعين، يأتي الشعبي يقول حدثني رجل عن عائشة، ومعك طريق أخرى مرسلة وطريق أخرى فيها مجهول حال، في مثل هذا الحال قد إيش؟ قد تقوي الحديث إذا كان بهذه الطرق. فعلى هذا مجهول العين لا يستشهد به إيش؟ مطلقا، ولكن كما قال ابن كثير يستأنس بروايته ويستضاء به في مواضع، وفي مواطن قد يؤخذ قوله. قال: وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثيرا، من أي من هذا النوع، والله أعلم. واضح هذا الكلام على الجهالة؟ من يعيد لنا المجاهيل الذي ذكره هنا أربعة؟ ها؟ على أرفعهم، من أرفعهم حالا؟ المستور. من هو المستور ضابط الذي ذكره هنا؟ عرفت عدالته إيش؟ الظاهرة، ولم تعرف عدالته الباطنة. الثاني مجهول الحال، من هو مجهول الحال؟ لم تعرم عدالته ظاهرة ولا إيش ولا باطنة، روى عنه اثنان وأكثر ولم يثقه معتبر. الثالث مجهول العين، وهو من سمي معنى اسمه فقط ولا تعرف عينه، لا عدالة ظاهرة ولا باطنة ولا حتى ذاته ما ندري منه. الرابع ما هو المبهم الذي يقول فيه الراوي؟ عن رجل أو حدثني رجل. وحديث الأربعة إيش؟ كله من قسم إيش؟ من قسم الضعيف، إلا أن المسور ومجهول الحال يصلح في باب الشعور. ومجهول العين هل يصلح؟ يصلح إيش؟ في مواطن، يستضاء به كما قال ابن كثير في مواطن وليس على الإطلاق. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قوله وترتفع الجهالة أي جهالة العين لا جهالة الحال، فإن جهالة الحال لا ترتفع إلا بالتعديل والتزكية. فقوله وترتفع الجهالة أي جهالة العين لا يكون مجهول عين بل يكون مجهول حال. قال: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له. إذا عرفه العلماء كان معروف بالرواية، قلنا إذا كان معروف وروى عنه كثير هل هذا يكون مجهول عين؟ مثل هذا إيش؟ لا يكون مجهول عين، لكنه سيبقى في جهالة إيش؟ في جهالة الحال، حاله له. قال: أو برواية عدلين عنه. نعم وهذا أيضا ترتفع جهالة العين، فإذا روى عنه عدلان ولم يوثقه معتبر لا يكون مجهول عين بل يكون مجهول حال. قال الخطيب انظر رفع عنه الجهالة ثم استثنى. قال لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه, يعني إنما ترتفع عنه جهالة العين, أما أنه تثبت له عدالة برواية عدلين عنه فهل تثبت؟ لا تثبت, بل لا زال حاله مجهولا عندنا, وهذا كلام مفيد. قال وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره. ما معنى على هذا النمط؟ أي جعل الراوي عدلا برواية عدلين, هذا معنى وعلى هذا النمط, أي جعل الراوي عدلا برواية عدلين عنه. ابن حبان إذا وجد راوي روى عنه اثنان وهما عدول يجعله إيش؟ عدل ويرفع عنه الجهالة, وهذا كما سبق أن قلنا لكم ليس بصحيح. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره, بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم. قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد ابن حدان ابن ذي حدان نعم, قال مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي. ما حالهم هؤلاء؟ مجاهيل إيش؟ مجاهيل عين, روى عنهم واحد ولم يثقهم إيش؟ معتبر, فهم من مجهول العين. قال وجري ابن كليب تفرد عنه قتادة, بل روى عنه أبو إسحاق وعاصم بن بهدلة, لم يتفرد عنه قتادة. قول جري بن كليب تفرد عنه قتادة, بل قد روى عنه أبو إسحاق وعاصم بن بهدلة, فهل هذا سيصير من مجهول العين ومجهول الحال؟ مجهول الحال إذا لم يوثق. قال الخطيب والهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي. قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري وأيضا روى عنه الجراح بن مليح, فهؤلاء ثلاثة روى عن الهزهاز. قال الخطيب روى عنه الشعبي تفرد عنه الشعبي, لكن ابن الصلاح قال بل قد روى عنه الثوري, وأضاف غيره أنه قد روى عنه الجراح بن مليح. من هو الجراح بن مليح؟ والد من؟ وكيع, وكيع بن الجراح بن مليح. فأولئك كلهم منهم من تفرد عنه رأي واحد وهو مجهول عين, ومنهم من روى عنه أكثر من واحد فيكون مجهول حال. وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي. مرداس الأسلمي صحابي أو لا؟ صحابي. ولم يروي عنه سوى قيس ابن أبي حازم ومسلم, أي وروى مسلم, هذا معنى ومسلم ليس معطوف على قيس ابن أبي حازم, ومسلم أي وروى مسلم لربيعة بن كعب. قال ومسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة ابن عبد الرحمن. في حاشية الشيخ أحمد شاكر تنبيه نقلا عن العراقي أن ربيعة بن كعب لم يتفرد عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن, بل قد روى عنه نعيم بن عبد الله المجمر وحنظلة ابن علي وأبو عمران الجوني. فقوله ومسلم تفرد روى لربيعة بن كعب ولم يروي عنه إلا أبو سلمة, بل قد روى عنه أيضا رواة آخرون كنعيم بن عبد الله المجمر وحنظلة بن علي وأبو عمران الجوني. على كل, لماذا ذكر هؤلاء ابن الصلاح؟ لماذا ذكر مرداس الأسلمي تفرد عنه قيس بن أبي حازم وربيع بن كعب تفرد عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن؟ يريد أن يستدل كما سيأتي أنه قد يقبل الراوي إذا روى عنه واحد فقط، فيقول البخاري أخرج لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه إلا إيش؟ واحد. ومسلم أخرج لربيع بن كعب ولم يروي عنه إلا واحد، فيقول قد نقبل. فما الجواب على هذا قبل أن تقرأوا؟ ولو لم يروي عنهم إلا من واحد، ها؟ لا ما عدلوا، ها؟ صحابة، صحابة هم صحابة، وهل اشترط الصحابي لا يثبت أنه عادل حتى يروي عنه ثلاثة وأربعة؟ الصحابي عدل ولو لم يروي عنه أحد. بعض الصحابة هل لهم رواية؟ ليس لهم رواية. من الصحابة من لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حديث وهو عدل وليس بعدل، فهذا الاستدلال في هذا الموضع ليس بصواب كما سيأتي ابن كثير يتعقب. واضح هذا؟ فمرداس الأسلمي صحابي وربيعة بن كعب صحابي، فلا يقال إن البخاري أخرج لمرداس ومسلم أخرج لربيعة ولم يروي عنهم إلا واحد، يقال إن هؤلاء صحابة، والصحابة كلهم إيش؟ عدول، سواء روى عنهم أحد أو لم يروي عنهم أحد. قال ابن الصلاح قال وذلك مصير منهما، من من البخاري ومسلم، منهما أي من البخاري ومسلم. قال وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد. يقول إن البخاري ومسلم يذهبان إلى أن الجهالة ترتفع عن الراوي برواية إيش؟ واحد. غفر الله لابن الصلاح، فليس في الصحابة أحد إيش؟ مجهول حتى يقال ارتفعت جهالة هؤلاء برواية واحد. قال وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد. قال وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قلتم ابن كثير توجيه جيد، يعني إذا لم يكون من غير الصحابة هذا يكون التوجيه جيد، أنه في التعديل يكتفى بواحد وفي التجريح يكتفى بواحد، يعني في التعديل يكتفى بواحد فكذلك في الرواية يكتفى بواحد. قال لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. واضح هذا إن شاء الله؟ فالقول أن مذهب البخاري ومسلم أنهما يقولان إن الجهالة ترتفع عن الراوي برواية واحد، هذا القول مبني على استدلال إيش؟ على استدلال بأناس من الصحابة. وهل حال الصحابة كحال غيرهم؟ ليس حال غير الصحابة كحال الصحابة رضي الله عنهم، فلا يصح الاستدلال بهذا الموضع على ارتفاع جهالة الراوي برواية واحد مطلقا. واضح إن شاء الله مسألة الجهالة؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.